الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وبدأنا في اللقاء الماضي والذي قبله في الباب الحادي عشر في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه، وتكلمنا وقلنا أن النفس البشرية جاءت في القرآن ووصفت بثلاثة أوصاف: إما أن تكون نفس مطمئنة، وإما أن تكون نفس لوامة، وإما أن تكون نفس أمارة. وقلنا أن هذه الصفات هي لنفس واحدة وليست لثلاثة أنفس كما يقول بعض المتكلمين. وتكلمنا عن النفس المطمئنة، وهي النفس التي أراد ربنا عز وجل منا شرعا أن نكون متخلقين بها. وتكلمنا عن علاماتها وعن آماراتها وعن ضابطها. بعد ذلك انتقل المصنف إلى النفس اللوامة. قلنا: وأما اللوامة فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة، هل هو من التلوم أو التلون والتردد أو من اللوم، وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ قال: هي النفس اللؤوم. وقال مجاهد: هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه. وقال قتادة: هي الفاجرة. وقال عكرمة: تلوم على الخير والشر. وقال عطاء عن ابن عباس: كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة، يلوم المحسن نفسه ألا يكون ازداد إحسانا، ويلوم المسيء نفسه ألا يكون رجع عن إساءته. وقال الحسن: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالته، يستقصرها في كل ما يفعل فيندم ويلوم نفسه، وإن الفاجر لا يمضي قدما لا يعاتب نفسه. فهذه عبارات من ذهب إلى أنها من اللوم. وأما من جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومها، وأنها لا تستقر على حال واحدة. والأول أظهر، أي معنى أنها تلوم نفسها من اللوم هو الأظهر والذي يدل عليه الدليل. فإن هذا المعنى لو أريد لقيل المتلومة كما يقال المتلونة والمترددة، ولكن هو من لوازم القول الأول، فإنها لتلومها وعدم ثباتها تفعل الشيء ثم تلوم عليه، فالتلوم من لوازم اللوم. والنفس قد تكون طارة أمارة وطارة لوامة وطارة مطمئنة، بل في اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل فيها هذا وهذا وهذا، والحكم للغالب عليها من أحوالها. فكونها مطمئنة وصف مدح لها، وكونها أمارة بالسوء وصف ذم لها، وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه. والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه، وله علاجان: محاسبتها ومخالفته. لما انتهينا في اللقاء الماضي عن النفس المطمئنة ذكرنا المحاسبة، قبل ما نتكلم عنها ما تكلمنا عن المحاسبة. طب آخر شيء تكلمنا عنه كتبنا إيه؟ خلصناها مش كده؟ طيب اكتب عندك: ضابط النفس اللوامة. ضابط النفس اللوامة هي التي صارت فيها القوة العلمية على وجه التمام، على وجه القبول، هي التي صارت فيها القوة العلمية على وجه القبول، هي التي صارت فيها القوة العلمية على وجه القبول، وجاء الخلل من جهة العمل، وجاء الخلل من جهة العمل. نفس لوامة أي الدرجة العلمية عندها على وجه القبول. طب والخلل جاء من ناحية الإيه؟ العمل، أي تعلمت ولم تعمل. طيب اكتب عندك قوله تعالى: لا أقسم بالنفس اللوامة، لأهل العلم ثلاثة أقوال معتبرة. القول الأول: تلوم صاحبها على تقصيره في حق الله، تلوم صاحبها على تقصيره في حق الله. القول الثاني: تلوم صاحبها، تلوم صاحبها على تقصيره في حق نفسه بغض النظر عن هذا التقصير في الطاعة أو في المعصية، تلوم صاحبها على تقصيره في حق نفسه. القول الثالث: لا أقسم بالنفس اللوامة جنس النفس البشرية، جنس النفس البشرية. بعد ذلك علامات النفس اللوامة. أي نعم، علامات النفس اللوامة كما ذكرتم وذكرنا لكم في اللقاء الماضي أهم شيء في المبحث ده هو النفس المطمئنة والنفس اللوامة والنفس الأمارة، بحيث يكون كلامنا منه ثمرة مرجوة ونرتقي أنا وأنت في الأدب وفي التربية. قلنا إن النفس المطمئنة لها صفات ولها علامات. المطلوب منه ومنك إيه؟ بعد أن أسمع هذه الأمور وتلك الصفات أسأل نفسي سؤال وأجيب عنه بمنتهى المصداقية: هل فعلا الصفات التي ذكرناها للنفس المطمئنة أنا أتخلق بها أم لا؟ هو ده أساس الدراسة يا أخوان. والله إن كنت تتخلق بهذه الأخلاق احمد الله وسأله الثبات حتى تلقاه، وإن كانت الثانية فجاهد نفسك واستدرك ما فاتك قبل فوات الأوان. هذا هو الأصل من كل دراسة لعلم شرعي، خاصة العلوم المتعلقة بالقلوب وبالنفس البشرية وبالأخلاق وبالتربية. أما أننا نحفظ صفات النفس المطمئنة وعلاماتها وتعريفها، وبعد ذلك إذا نظرنا إلى السلوك بونا شاسعا بين ما تعلمناه وبين الواقع الذي نعيش فيه، يا أخواننا هذا لا يليق ولا ينبغي أبدا. ومن أخطر ما يبتلى به المسلم أن يفقد المصداقية مع نفسه، أن يكون كاذبا بينه وبين نفسه، أن ينهار من الداخل. وهذا كله لا يتأتى إلا إذا خالف علمه قوله. طيب، بعد ذلك النفس اللوامة. العلماء باستقراء النصوص الشرعية وجدوا أن للنفس اللوامة علامة واحدة. علامة النفس اللوامة هي أن يفرح بالطاعة ويحزن بالمعصية. علامة النفس اللوامة أن يفرح بالطاعة ويحزن بالمعصية. الدليل على ذلك في مسند الإمام أحمد ورواه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. أعيد الحديث: من سرته طاعته وساءته معصيته فهو مؤمن. طيب، ما المراد بالحديث؟ وركزوا حتى يقف كل واحد منا على حقيقة نفسه. نعم، مش علاقة خالص، ليس هناك علاقة بين الفرح بالطاعة وبين العجب. إخواننا الله يبارك فيكم، الغرض من دراسة هذا الكتاب وغيره التطبيق العملي على النفس البشرية، ونصيحة أرجو عدم المغالطة، يعني ما تغلطش نفسك، لأنك وأنا إذا أظهرنا جانب الحسن للغير وكان الباطن خلاف ذلك غدا ستبلى السرائر وتنكشف الأغطية، وعندها تندم ولا ينفع الندم، فكن حذرا وخذ بالك. يرحمكم الله. يبقى علامة النفس اللوامة إيه؟ ويحزن بالمعصية. يفرح بالطاعة ويحزن بالمعصية. الذي نريد أن نبينه زمن الفرح بالطاعة وزمن الحزن بالمعصية. متى؟ ما هو المتعرف عليه دلوقتي إن أي واحد فينا في غالب الأحيان بيعمل الطاعة بيفرح، ويصنع المعصية يحزن. ولكن الإشكالية عندي وعندك أن الفرح والحزن يأتي بعد الفراغ من الطاعة أو من المعصية، وهذا ليس بمراد، بل المراد أن يفرح بالطاعة أثناء الطاعة وبعد الطاعة، وأن يحزن بالمعصية أثناء المعصية وبعد المعصية. هو ده الضابط، هذا هو الضابط. يبقى الفرح بالطاعة أثناء وبعد الطاعة، يعني وهو في درس العلم في غاية الفرح، في الصلاة في غاية الفرح، وهكذا في الصوم وفي شدة الحر في غاية الفرح، وبعد الفراغ الفرح موجود. وهنا مسألة، وهي لا يتعارض مع كونه يفرح أثناء الطاعة ما يشعر به من بعض الآلام أثناء الطاعة. فرق بين الألم الحسي البدني وبين الفرح القلبي بالطاعة، ودية اللي بيشكل على البعض. يعني مثلا يصوم يوما لله في شدة الحر، وكان مثلا من أصحاب الأعمال الشاقة، وبدأ يعمل واشتد به التعب فشعر بألم شديد من شدة الصوم أو من الحر، فبدأ يشعر بالألم. شعوره بالألم لا يعارض أنه يفرح بالطاعة، لأن المعني بالفرح هنا الفرح القلبي، وهو انشراح الصدر بطاعة الله عز وجل. وهذا كثير، تجد كثيرا من القوم يعني يفعلون كثير من الطاعات وعند الطاعة يتألم، كما ثبت هذا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم حتى تتفطر قدماه، وهو الذي قال وجعلت قرة عيني في الصلاة. يبقى الفرح أثناء الطاعة لا يعكر صفوه ما يشعر الإنسان بشيء من الضيق، من الألم، من ألم في بعض الأعضاء أثناء ممارسته الإيه؟ لطاعة الله عز وجل. هذا ليس له علاقة بالفرح الذي نتكلم عنه. أيضا الأمر الثاني، والحزن أثناء المعصية. والحزن أولا ابتداء، جل من يفعل المعصية الغالبية يعني بيفعلها لشهوة، وهي تحقيق منفعة عاجلة للنفس البشرية. وطبعا معناها منفعة عاجلة يعني معناها لذة، يتلذذ، واخد بالك، مثلا بأكل الحرام، بالنظر إلى المحرم يشعر بلذة، وهو يتكلم في أعراض الغير، وهو يغتاب، وهو يفسد بين الناس، يشعر بلذة. هذا إخواني إن شعر بهذه اللذة فده شيء طبعي، شيء حسي، جبلت النفس البشرية عليه. ولكن هل يا ترى وهو يفعل المعصية أثناء فعله للمعصية يتألم القلب وهو في غاية الأسى والحزن على ما فعله، وإن كانت شهوته غلبت على ذلك أم لا؟ لذلك احذر أن يكون القلب منشرحا فرحا بمعصية الله، وعلامة ذلك أن يقلع عن المعصية ويتمنى متى يعود إليها. أنتم معايا في الجزئية ديت؟ طيب اكتب عندك. روى الإمام أحمد من حديث ثوبان، لعل هذا الحديث يوضح الأمر أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لألفين رجالا من أمتي، لألفين رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء. لألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، يجعلها الله هباء منثورا. يجعلها الله هباء منثورا. يقول ثوبان: فقلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفهم لنا، صفهم لنا. وهذا من ذكاء الصحابة في مثل هذه الأمور، يستفصلون: طيب صفهم لنا حتى نحذرهم إن وجدناهم، وحتى لا نتلبس بوصفهم ونحن لا نشعر، صفهم لنا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنهم منكم ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، أما إنهم منكم ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، ولكنهم انظر كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هي ذات إخوان، أما إنهم منكم، ركزوا الله يا إخوان، من علامات السعادة من الرب للعبد أن يبصرك بعيوبك، أو يرزقك من يبصرك بعيوبك. أي والله، ولكن المجاملة والمداهنة والثناء بالكذب هذا أوصلنا إلى مصيبة. نعم، كيف يعني؟ مش فاهم.
يعني مثلا حضرتك تقول معرفة الليل يعني يكون فضل من الله عند كل الناس، يعني اي حد يعرف عيب عنه يبقى ليه فضل من الله.
شريطة ان يعالج هذا العيب، اما ان نعرف العيب فقط ما عملناش حاجة. ولكن انا مقصدي مسألة المجاملة والثناء بالباطل والكذب على النفس، لن تفلح والله ولن تتقدم. بمعنى أنت أعلم بعيوبك والغير لا يعرف شيئا عن عيوبك، فأثنى عليك فوصلت إلى مرحلة من الخداع أن صدقت من يثني عليك. إن وصلت إلى هذه فأبشر بكل شر، أبشر بكل شر. وده اللي دايما أنا بركز عليه، لأن من خلال الاحتكاك والمعاملة بيظهر المخبوء، بيظهر على اللسان في الحركات في الأفعال، بيظهر عند الخصومة، يظهر ما في النفس من خبث طوية ومن سوء. يبقى من سعادة الرب على العبد أن يبصره بعيوبه، أو يبصره ويرزقه من يدله على عيوبه، فيستعين بالله عز وجل ويبدأ يعالج عيوب نفسه. أما أنه يعرف العيوب فقط، ماذا صنعنا يعني؟ ولا شيء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم منكم ويأخذون بحظهم من الليل كما تأخذون، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إيه معنى كلمة خلوا بمحارم الله؟ الجواب: أي كان يتربص بمعصية يفعلها شريطة ألا يره أحد، فيتمنى، يتمنى ألا يراه أحد، ويجترئ على المعصية كالفاجر الأثيم الذي تمنى أن يغيب الناس عنه. بمجرد خلا يفجر، ويكون حريص كل الحرص، كل الحرص على أن يخلو له الواقع حتى يفعل المعصية. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، يعني فعل المعصية في خلوة ما رأوه أحد، ثم فرغ من المعصية، قلبه من الداخل يتمنى متى يخلو ليفعل المعصية. هو ده بقى الذي يفرح بالمعصية. كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ولا يتعارض هذا الحديث أخي المسلم مع قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه عند أحمد وأبي داود وغيرهما من حديث أبي هريرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فمن أبدى لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. لا يتعارض. حاضر. الحديث في السنن من رواية أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، اللي هي الايه؟ المعاصي، فليستتر بستر الله، فمن أبد لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. فهنا أمر بالستر عند المعصية، وهناك من خلى بمحارم الله حسناته كأمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. فهل يا ترى هناك تعارض بين الحديثين؟ الجواب لا. طيب كيف؟ نقول فرق بين رجلين، أحدهما يفعل معصية وهو نادم ويتمنى من أعماق قلبه وربه أعلم أن يتوب الله عليه، ولكنه ضعيف عند المعصية، فإذا حان وقت المعصية حرصا منه على ألا يراه أحد فيفتن به ويضل الناس استطر، وهو كاره، ولكن في لحظة ضعف منه وقع في المعصية. وبين من يتمنى ألا يراه أحد ويرقص قلبه فرحا وطربا لمعصية الله، هذا الذي تحول حسناته إلى هباء منثورا. فهمت الفرق بين الأمرين؟ يبقى مضار الفرق عليه على ما في القلب، على ما في القلب. ما احنا كلنا عندنا معاصي، مظبوط، وفينا من يفعل المعصية ويستتر وهو كاره، كاره، ولكن لضعف، يعني سقط، بشرية أثرت عليه فضعف ففعل هذه المعصية، وربه أعلم بما في قلبه من الندم ويتمنى ألا يعود، ولكنه ضعيف. هذا يا أخواننا رحمة ربنا عز وجل وسع، وهو المعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند مسلم وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أذنب عبدي ذنبا ثم استغفر، فقال الرب: أذنب عبدي ذنبا وعلم أن له ربا يغفر الذنب فاستغفر 3 مرات، ثم يقول الله عز وجل: فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. هو ذا المراد. فرق بين هذا وبين من يتمنى ألا يراه أحد ويتمنى الساعات الطوال وهو في غاية الاشتياق أن يغيب الناس حتى يفعل المعصية ويفعلها والقلب في غاية الفرح والسرور والاستبشار. هذا هو المراد، هذا هو المراد بقولنا: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. واضح يا أخوان؟ يبقى إذن الفرح بالطاعة أثناء وبعد الطاعة، الحزن على المعصية أيضا أثناء وبعد الإيه؟ وبعد المعصية. هذا الذي قصده أهل العلم من قولهم من علامات النفس اللوامة أن يفرح بالطاعة ويحزن بالمعصية. واضح يقولنا المعلومات دي؟ طيب، ابتلي أحدنا بنفس اللوامة بالضوابط التي ذكرناها، أما أنهم لا يفرح بالطاعة ولا يحزن بالمعصية، ده كده بعيد عنك عدة، وصل إلى نفس الأمارة. يعني ومن أجل هذا نهار مثلا يعني ما ننصف أنفسنا ونكون من النفس اللوامة ده مكسب كبير، أما مطمئنة ديت هيهات هيهات هيهات، والله على كل شيء قدير، لا يأس ولا قنوط، ولكن من باب إحقاق الحق والكلام عن الواقع بمصداقية. يا أخوانا دين الإسلام لا يعرف المجاملة ولا المداهنة ولا الثناء بالباطل، والمدح في شرع الإسلام في الوجه محرم. رجائي أن تنتبهوا لما أقول، والله النهار ما نتعلم جميعا ونقف على حقيقة أنفسنا ونبدأ ننشغل بإصلاح أنفسنا مكسب كبير وكبير جدا. لذلك يأتي الشيطان لكثير من القوم ويجعله يغض الطرف عن عيوب نفسه وينشغل بعيوب الغير، وهذا أكثر الحال وإلى الله المشتكى. بدليل، هات أي إنسان يتكلم عن عيوب الغير ويتكلم بشيء من الجرأة والشماتة والوقاحة، قل له: طيب أين عيوبك؟ وهل يا ترى سلمت نفسك من العيوب حتى تنشغل بعيوب غيرك؟ ورحمة الله على الإمام العلم حسن البصري رحمة الله عليه لما قال: المؤمن في الدنيا كالغريب، لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في علاء. هو ده اللي احنا عاوزينه نمت، هو ده المطلوب، الناس منك في راحة، لسانك بفضل الله لا يذكر أحد، إلا بضوابط. فلان هذا مبتدع في دين الله، خلاص مبتدع، انتهينا من أمره، ما نعودش بقى نقول نعيده إلا إذا جاء وقت يستدعي ذلك. كذلك فلان من أهل العلم، انتهينا خبلك. يبقى نفسك البشرية كن حذر وكن واقعيا معها، لا تصدق كل ما يقال لك، لأن أصبح الجميع إلا ما رحم ربك، أنت هص وأنا هص، يعني اسكت عشان اسكت، هتتكلم هكل، هتثني علي هثني عليك، مجاملات كلها بالباطل. فالحسن البصري رحمة الله عليه يقول: المؤمن في الدنيا كالغريب، كالغريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه إيه؟ في عناء. نفسك تعبان من نفسك، متخيلها ديت؟ يعني عمال توبخ في نفسك وتزجرها وتلومها وتحاسبها حتى ضجت نفسك من نفسك. لذلك يقول مالك بن دينار رحم الله امرئا حاسب نفسه، قال لها: ألست صاحبتي كذا؟ ألست صاحبتي كذا؟ ألست صاحبتي كذا؟ ثم خطمها ثم ذمها فألزمها كتاب الله كان قائدا لها. ده اللي عاوزين نرتقي أنا وأنت حتى نصل إليه. يبقى الشاهد الثاني، بحيث كلمة أنا بركز على كلمة بس، الفرح عند الطاعة والحزن عند المعصية، هو ده أهم شيء. بحيث يبدأ بقى فكر، ما ممكن تكون أنت مبتلى عياذا بالله بمعصية، وهذه المعصية فرح قلبك يفرح عند فعلها، ابدأ بقى فهم قلبك ونفسك أن هذا من علامات النفس اللوامة، أن هذا من علامات النفس الأمارة، أن الإنسان يفرح بالمعصية إثناء وبعد المعصية، هذا من علامات النفس الأمارة يا أخوانا. أما كونه يحزن أثناء وبعد المعصية، هذا علامة مرضية، صاحب نفس لوامة. نعم. حاضر. المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. عيد تاني. حاضر. المؤمن في الدنيا كالغريب لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس شأن وله شأن آخر، الناس منه في راحة ونفسه منه في عناء. طيب، قلنا قبل ذلك أن الله عز وجل أراد منا شرعا أن نكون من أصحاب النفوس المطمئن بعلاماته. طيب، قدر ربنا عز وجل وأصبحت من أصحاب النفوس اللوامة بالضوابط اللي احنا ذكرناها، القوة العلمية على وجه القبول، والخلل جاء من جهة الإيه؟ من جهة العمل، من جهة العمل. ومن أجل هذا يعني اهمس في أذنك وأسر إلى نفسك، تعلمت هذا الشيء لما لم تعمل به؟ يعني إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لما تتكلم في حق غيرك وفي حق أخيك بدون سند وبدون إذن شرعي؟ عشان كده دايما بنقول الكلام في الغير ده من باب التحريم، والمحرم لا يجوز فعله إلا بضرورة تقدر بقدرها يأذن بها لك إمام من أئمة العلم. ودي الضوابط، يعني أنا لا يحل لي أن أقول فلان مبتدع لأن هذا خلاف الأصل، إلا إذا أذن لي الشارع على وجه العموم، وأذن لي إمام مجتهد صاحب فن من الفنون الشرعية وقال لي تكلم في هذا وبدعه وحذر الناس منه بضرورة معينة. أما على الدوام والاستمرار ليس من دين الله عز وجل، ليس من دين الله عز وجل. طيب، وقع أحدنا وكان من أصحاب النفس اللوامة، أراد الله عز وجل منا شرعا أن نرتقي بأنفسنا من نفس اللوامة إلى نفس مطمئنة. الشرع أراد منا ذلك شرعا، إن كنا من أصحاب النفوس اللوامة أن نرتقي لنصل إلى أصحاب النفوس المطمئنة. السؤال كيف؟ الجواب عن طريق المحاسبة. معايا أخونا كده؟ أعيد تاني. يبقى أنت رجل صاحب نفس لوامة، افترض الشرع أراد منا أن نكون من أصحاب النفوس الإيه؟ المطمئنة. أراد الله عز وجل منا ذلك شرعا. طيب كيف، ما السبيل إلى أن أرتقي بنفسي من لوامة إلى مطمئنة؟ الجواب عن طريق المحاسبة، أحاسب نفسي، ده السبيل الوحيد، وليس هناك سبيل إلا هذا السبيل. اكتب عندك ضابط المحاسبة حتى نطبق. يعني هنفترض جدلا ان احنا كلنا اصحاب نفوس لوامه، جدلا يعني عاوزين نرتقي لمطمئن، نحاسب. ايه معنى المحاسبه؟ اتفضل شيخ. قلنا
مش شغال بصاحب البدعه وكثره الكلام عليه لانه يتجدد في البدعه،
لا، هذه اخي الفاضل حالات معينه استشر فيها من هو اعلم منك، ونصيحه دائما يعرف كل واحد منا قدره ويلزم غرزه، ولا يتكلم في مثل هذه الأمور إلا بعد استشارة أهل العلم. يعني أنا مثلا في مكان معين وعندي مبتدع يعني تعبنا ويجدد بدعته، أنا بروح أنا بنفسي كده أشوف واحد من الأكابر واستشيره، أقول له والله عندنا كيت وكيت وكيت وكيت، ما قولكم؟ أنا ما تكلمت فيه إلا لما أمرتني، وتكلمت فيه مرة واحدة وحذرت الناس منه، ولكنه يتجدد، ماذا أقول؟ دايما يا إخواننا لما نستشير أهل العلم الأكابر ونأخذ بمشورتهم إن شاء الله سنسلم. أما أن ينصب أحدنا نفسه شيئا وهو في الحقيقة لا شيء، هذا الذي أحذر نفسي وإياكم منه. كلما استشرت من هو أعلم منك كلما كنت في الأمان، خاصة إن أمثالنا لا شيء. يعني علشان أنت تفكر نفسك شيء لا يقل عن 40 أو 30 سنة طلب علم، بطلب علم كما يطلبه السلف. بعد 30-40 سنة يبقى أنت أصبحت شيء، قبل ذلك لا شيء، وإياك أن تظن غير ذلك. نعم. لا، هذا وارد وواجب، هذا وارد وواجب. معايا أخوانا كده؟ الله يجزاكم بالخير. الكتاب ماتع ونفيس، ولو تربينا إن شاء الله سننتفع بالعلم، ما تربينا لن ينفعنا علم بل سيضر. اسمعوا لهذا، اكتب عندك ضابط. نعم يا شيخ تفضل. ما احنا كنا لكل مقام مقال، لكل مقام مقال، بلك استشير مش هندم ابدا. المقامات بتختلف، وكما قال علي بن ابي طالب: ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. فتنه السمه العامه في الشعب المصري الاميه الدينيه، فكن حذرا لعلك تتكلم وانت صاحب حق، ولكن في مقام لا يستوعب كلامك ينقلب الحق باطل وأنت السبب، فاحذر. وطالما استشرت إن شاء الله لن تعدم الخير، ولكن تعدم الخير بعدم الاستشارة. طيب، هو أنا مشكل علي، هل هو من كلام علي أم من كلام ابن مسعود؟ فمن أجل هذا نقول: قال بعض الصحابة: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حدثوا الناس بما يعلمون. أثر ثاني: حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنا ممكن أتكلم مع ناس بمسألة أنا صاحب حق ما يستوعبهاش. ومرة ذكرت لكم الكلام ده كان سنة 79 أو 80 تقريبا، وأنا جالس في قريتي أدرس للقوم فقه الطهارة والنجاسات. المعلوم أن روث وبول ما يؤكل لحمه طاهر باتفاق، وكما قال شيخ الإسلام: من قال أنه نجس ليس معه من الأدلة إلا عدم العلم. كويس. فأنا جالس بدرس كنت في 79-80 بدرس، وقول يا أخوانا أن روث ما يؤكل لحمه طاهر، والجاموسة بيؤكل لحمها والبقر وهكذا، وعليه الروث طاهر. فقام رجل من وسط الناس شتمني شتيمة ما سمعتها قط. طبعا رجل من القرية من أعمامي وشتمني وراح لأبويا وبهدل الدنيا. قال له: شو ابنك بيقول إيه؟ ينفع الكلام ده يا فلان؟ وأنا صاحب حق ولكن ما استوعبش الكلام. واخد بالك؟ يقول لك: ازاي اصلي وروث البهيمه علي؟ مين قال الكلام ده؟ دين من ده؟ بالرغم ان هو الاجماع منعقد ان هذا طاهر، ولكن ما استوعب. يبقى مفترض حينما اتكلم لابد ان اراعي من امامي. وقلت لك الاميه الدينيه منتشره في مصرنا انتشار عجيب، اصبح جل الناس يعظمون الشخوص بغض النظر الشخص المعظم حق ولا باطل. تعظيم الشخص في شريعة الإسلام مرفوض، بل مبدأ باطل، بل من التحزب، بل من دعوة الجاهلية. فمن الممكن أنت تتكلم بكلام لا يستوعبه أهل المحلة، يقع وبل عليك. حدثوا الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. طيب أنا أميز إزاي؟ باستشارة من هو أعلم منك، لأن عايزين نفرق بين حاجتين، ودي ممكن بتشكل على الكثير، بين العلم الشرعي وبين الخبرة والعمل بالعلم. العلم الشرعي ممكن تجد صبي حدث عنده ذاكرة وقادة فحاز من العلوم الكثير ولم يتجاوز عمره 30 سنة، هذا بعلمه لا شيء. ليه؟ ينقصه الخبرة والحشمة والدربة والعمل بالعلم. عشان كده البعض بينبهر من بعض معسول الكلام، واحد يجيد الكلام ويستطيع أن يؤثر في الآخرين ويعجب الناس بحسن كلامه، يظنون أنه شيء غلط يا أخوان، خطأ بين. لذلك مثلا يعني كنا نقعد مثلا نسمع للعلامة ابن باز رحمة الله عليه ولغيره كلمات موجزة، ولكن تحمل المعاني الكثيرة العتيدة في القدم وفي الفهم، غير وغير كده. فهو ده الفرق بين الإمام العالم الذي يستشار وبين الصبي الأجوف صاحب الحمية والحماس الكاذب. فرق بين هذا وهذا، تسعد إن شاء الله في دنيا قبل أخرك. يبقى الإنسان صاحب النفس اللوامة، لكي يصل إلى المطمئن عليه ماذا؟ المحاسبة. اكتب عندك بقى ضابط المحاسبة. ضابط المحاسبة أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أعمال نهاره. أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أعمال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضهاه. أنضاه وأتبعه بما شاكله وضهاء، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. أعيد تاني الكلام ده اللي قاله الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية حتى ننسب كل قول إلى قائله. أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أعمال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. أعيد مرة ثالثة، أن يتصفح الإنسان في نهاره في ليله ما صدر من أعمال نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضهاه، وإن كان مذموما استدركه إن أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل. الموردي في الأحكام السلطانية، كتبت شغالة؟ سمعني كده.
ضابط المحاكمة، يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أعماله في نهاره، فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه بما شاكله وضهاه، وإن كان مذموما استدركه من أمكن وانتهى عن مثله في المستقبل.
جزاك الله خير. واضح يا اخوانا معنى المحاسبة. طيب أوصل حاجة شخص بقي يسكت لماذا؟ لا 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 لحظة واحدة يا شيخ عبد الباقي، التحذير من الجماعات والفرق المنحرفة ومن البدع على العموم هذا واجب لا يسقط، أما الكلام عن الشخوص بأعيانهم فهذا يتبع المصلحة والمفسدة واستشارة الغير. أما أن أكون مثلا أنا في مسجدي ومنذ نشأة الفتن والبدع في مصرنا ما سميت أحدا قط، وهذا من قبل فهمي وعدم استشارتي لمن هو أعلم مني، فهذا عياذا بالله مدهنة في دين الله، هذا مدهنة. بلك أنا بنقول تكلم على العموم وما بال أقوام، ولكن في مواطن معينة يستدعي ويستوجب عليك الأمر الذكر بعينه. لما؟ خلاص تفاقم الأمر وانتشر، ولكن احنا بنقول ايه في هذه الحالة؟ استشر ابتداء، وعند الاستشارة كن أمينا وأنت تعرض الواقع على الشيخ أو الإمام المجتهد الذي تستشيره، لأن لو تكلمت أنت ما بال أقوام، وتكلمت أنا واخواتي اتكلموا ما بال أقوام كلنا وتحت مسمى ايه، والله احنا تسلم أعراضنا. طب من يعرف ان فلان مبتدع وفلان مبتدع؟ طب الناس مثلا قاعدين ما بالوا اقوى اقوى، وسبنا من هنا وراح قاعد للمبتدع يسمع له، يبقى كده لم يتحقق المقصود. لا، لابد من ذكري، ولكن لكل مقام مقال، واخد بالك؟ وكل واحد في مسجده ادرى به، ولكن انا بحذر منين؟ السكوت على الدوام. لا لا لا، من قال هذا الكلام؟ ابدا. والا ما الامام احمد لما سئل عن الحارث المحاسبي قال رجل سوء، فقالوا يا إمام إذا تكلم بالحديث يعني يطأطئ رأسه ويبكي، قال رجل سوء لا يعلمه إلا من خبره. والحارث المحاسبي معروف، أوه حارث محاسبي، ومع ذلك يتكلم عنه الإمام. معايا؟ يبقى في أمور معينة، لا مش على الدوام، مش عبده، لابد أن نلاحظ. يبقى هناك فرق كبير بين تكلم التحذير على العموم وبين أن نتكلم عن شخوص معينة. وقلنا لن تعدم الخير ما استشرت. حد يأذن ونقرأ بعض الأدلة الشرعية التي تدل على وجوب المحاسبة، أما كيفية تطبيق المحاسبة ففي اللقاء القادم إن شاء الله. يبقى احنا دلوقتي نخلص ان احنا خدنا من انواع النفس البشريه النفس اللوامه، وضابطها تفرح بالطاعه وتحزن بالمعصيه. طيب نريد أن نرتقي من نفس اللوامة إلى نفس مطمئنة. كيف؟ عن طريق المحاسبة. المحاسبة حكمها الشرعي واجب على كل مسلم أن يحاسب نفسه، والإجماع منعقد على ذلك. الأدلة، يقول الإمام: وهلاك القلب من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيرهم من حديث شداد بن أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. دان نفسه أي حاسبها. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وذكر أيضا عن الحسن أنه قال: لا يلفى المؤمن إلا يحاسب نفسه، ما أردت بكلمتي، وماذا أردت بأكلتي، وماذا أردت بشربتي، والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه. وقال قتادة في قوله تعالى: وكان أمره فرطا، أضاع نفسه وغبن، مع ذلك تراه حافظا لماله مضيعا لدينه. وقال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته. وقال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. ولهذا قيل: النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. نعم، ودي الحقيقة. شريك، وخد بالك الإشكالية في النفس البشرية إيه؟ إن هي شريكة لك ولن تتمكن من فض الشركة. ما أنا ممكن تكون شريكة واحد وتعبك يا عم، يلا كل واحد حال سبيل. أما النفس البشرية ما فيش، لا فراق إلا عند الوفاة. فمن أجل هذا وطن نفسك على هذا. وقال ميمون بن مهران: إذا إن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاص ومن شريك شحيح. وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات، ساعة ينادي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل. فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب. وقد روي هذا مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو حاتم وابن حبان وغيره، ولكنه لا يصح. وكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فيضع إصبعه فيه ثم يقول: حس يا حنيف، ما حملك على ما صنعت يوم كذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا. وهدي السلف أتم وأكمل. وكتب عمر بن الخطاب إلى بعض عمالي: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإن من حسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا والغبطة، ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والحسرة. وقال الحسن البصري: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفجؤه الشيء ويعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك، وإنك لمن حادتي، ولكن والله ما من صلة إليك، هيهات هيهات، حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا مالي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا، إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن. وحال بينهم وبين هلكتهم: إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله. وقال مالك بن دينار: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، ثم ذمها ثم ختمها ثم ألزمها كتاب الله فكان قائدا لها. وقد مثلت النفس البشرية مع صاحبها بالشريك في المال، فكما أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة. يعني أنا دفعت مالي الواحد، قلت له خذ هذا المال وتاجر لي فيه، بنشترط وبنكتب عقود وممكن نصل للشهر الأقل نسجل. ليه؟ من أجل دنيا زائلة. المشارطة على ما يفعل الشريك أولا، ثم بمطالعة ما يعمل. خلاص خذ الفلوس واشتغل، بنبدأ نتابع أخبار الشغل إيه والعمل أخباره إيه، والإشراف عليه ومراقبته ثانيا، ثم بمحاسبته ثالثا. تعال نتحاسب، وخبلك بعت بكم وكسبت كم، المصارف قد إيه، مش هو ده الواقع؟ وخد بالك إن لم يفعل الشريكان هذا يطعن في عقولهما، لأن هذا الذي ألفه الناس من باب أولى بيننا وبين ربنا عز وجل. ثم يمنعه من الخيانة إن طلع عليها، إن اطلع. رابعا فكذلك النفس يشارطها أولا على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها هو رأس المال والربح بعد ذلك، فمن ليس له رأس مال فكيف يطمع في الربح؟ وهذه الجوارح السبعة هي العين والأذن والفم واللسان والفرج واليد والرجل، هي مركب العطب والنجاة، فمنها عطب من عطب بإهمالها وعدم حفظها، ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها، فحفظها أساس كل خير وإهمالها أساس كل شر. أقف عند هذا الحد وأكمل إن شاء الله هذا المبحث في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل.